بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها. أما بيع السلاح في الفتنة فإنه لا يجوز، وذلك نظرا إلى القواعد العامة في الشريعة التي تمنع من اتساع الشر وكثرة البلاء. والسلاح في الفتنة لا شك يساعد على اتساع الشر وعلى كثرة القتل وعلى إطالة أمد الفتنة، ويساعد كذلك الأطراف بعضها على بعض في القتل وفي سفك الدماء وفي البغي والعدوان والاعتداء. إذن السلاح في الفتنة لا يجوز نظرا إلى القواعد الشرعية العامة. كذلك أيضا ثبت الأثر الذي ذكره البخاري هنا: وكره عمران ابن حسين بيعه في الفتنة. هذه الكراهة من عمران هو قول صحابي، وقول الصحابي حجة في مثل هذه المسائل إذا لم يخالف، إذا لم يعارض. أيضا هذه الكراهة من عمران ابن حسين رضي الله عنه هي مبنية على أصول شرعية وعلى قواعد مرعية، وهي التي أشرت إليها قبل قليل. وعمران بن حسين أبو نجيد الخزاعي أحد مشاهير الصحابة وعلمائهم، توفي سنة 52، أي في خلافة معاوية رضي الله عنه. وحديث عمران في الكتب الستة، وهذا الأثر عن عمران وصله ابن عدي في الكامل. فإن قال قائل: هل المنع من بيع السلاح في كل فتنة؟ أحيانا تحصل حروب أهلية، يعني الفتنة المراد به هنا الحروب، ما يعرف اليوم بالحروب الأهلية، الحروب الأهلية أو الحروب التي تكون من أجل التنافس على السلطة. أحيانا تكون هناك انقلابات عسكرية، هذه الانقلابات العسكرية تواجه بمثلها وتكون حرب في داخل البلد، هذه الفتنة. الحافظ ابن حجر يقول عن بيع السلاح في الفتنة، يقول: هذا محله إذا اشتبه الحال، فأما إذا تحقق الباغي فالبيع للطائفة التي في جانبها الحق لا بأس به. كلام يقيد لك هذه المسألة ويحررها لك، لأن المسألة ليست هكذا على إطلاقها، أي فتنة تقع إذن السلاح ممنوع، لا، هذا إذا كان الحال مشتبه. إذا كان هناك أطراف أو طوائف أو فرق أو كتائب مسلحة تتقاتل، فتنة عارمة واشتبه الحال، والله ما ندري من الذي على الحق، اشتبه الحال، فحينئذ يمنع بيع السلاح واستيراد السلاح أو تصديره إلى تلك المنطقة التي فيها الحروب. أما إذا تحقق الباغي، عرفنا أن هذه فئة باغية وأنها ليست على الحق، على الظلم وعلى البغي، فحينئذ لا بأس أن نبيع السلاح للفئة التي على الحق، ما في حرج. قوله رحمه الله، أي قول البخاري: بيع السلاح في الفتنة وغيرها. بيع السلاح في الفتنة تقدم تحريره والبحث فيه، أما في غيرها فلا بأس به، في غير الفتنة لا حرج فيه. والبخاري من دقة فقهه أشار بأثر عمران هذا إلى بيع السلاح في الفتنة، وبحديث أبي قتادة إلى بيع السلاح في غير الفتنة. وهذا يعني الموضع اشتبه على الشراح، يعني حديث أبي قتادة الذي سوف يذكره البخاري الآن، يعني ما علاقته ببيع السلاح في الفتنة؟ ولو أن الإنسان دقق في الترجمة لعلم مغزى البخاري، فهو ذكر الأثر إشارة إلى بيع السلاح في الفتنة، وذكر الحديث إشارة إلى بيع السلاح في غير الفتنة أنه لا بأس به، لأنه البخاري الآن هو ليس في باب الفتن، البخاري في كتاب البيوع، فهو يريد أن يبين حكم بيع السلاح وحكم بيع السلاح فيه تفصيل، إن كان في الفتنة لا يجوز، وإن كان في غير الفتنة جاز. هذا الذي يريد البخاري من القدر أنه في كتاب البيوع ليس في كتاب الفتن، وهو قد ذكر أثرا على هذه المسألة وذكر حديثا على تلك المسألة، والحمد لله. وبذلك ينجلي هذا الموضع الذي أشكل على الشراح ولم يفصلوا فيه، والله أعلم. نعم، نسمع الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام حنين، فبعت الدرع ابتعت به مخرقا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثرته في الإسلام.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة هو القعنبي المتوفى سنة 21 و200، وأخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة، عن مالك هو أبو ابن أنس أبو عبد الله الأصبحي، عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري المدني القاضي، وهو ثقة فقيه ثبت حجة، توفي سنة 43 و100، وحديثه في الكتب الستة وهو من الطبقة الخامسة. عن ابن أفلح، ابن أفلح هو عمر ابن كثير ابن أفلح المدني مولى أبي أيوب الأنصاري، قال النسائي: ثقة، ووثقه ابن المديني والعجلي وابن حبان وابن سعد، وأخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي في مسند مالك وابن ماجه. البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي في مسند مالك وابن ماجه. وهناك في الرواة، يعني هذا من العجائب في الرواة، هناك في الرواة راو اسمه عمرو ابن كثير ابن أفلح المكي، يعني شوف الاشتباه، هذا عمر ابن كثير ابن أفلح المدني، وذاك عمرو ابن كثير ابن أفلح المكي. وأما عمرو ابن كثير فهو لا بأس به، الثاني الراوي الثاني أخرج له ابن ماجه، أخرج له ابن ماجه. ولو فتشت في التقريب، يعني الآن عندنا هنا عن يحيى بن سعيد عن ابن أفلح كذا ابن أفلح، لو أراد الإنسان مثلا أن يمسك التقريب تقريب التهذيب ويفتش هناك في الأبناء ابن كذا ابن كذا، يجد أن الحافظ ذكر ابن أفلح لا مو مرتين، مرة واحدة، وأشار بابن أفلح إلى من؟ إلى عمرو، أشار بابن أفلح إلى عمرو. فممكن لو الإنسان ما ينتبه يظن أن ابن أفلح هذا الذي في البخاري من هو؟ المكي وليس المكي، هذا ابن أفلح والمدني، وهو الذي في البخاري ومن رجال الشيخين. أما ابن أفلح المكي عمرو المكي ذاك فذاك عند ابن ماجه. عن أبي محمد، أبو محمد هو نافع ابن عباس أبو محمد الأقرع المدني مولى أبي قتادة، مولى أبي قتادة قيل له ذلك للزومي، وكان مولى عقيلة الغفارية، وهو ثقة من الطبقة الثالثة حديث في كتب الستة. عن أبي قتادة، إذن هذا الإسناد إسناد مدني. أبو قتادة رضي الله عنه هو الحارث بن ربعي، مختلف في اسمه لكن الظاهر الأشهر أنه الحارث بن ربعي الأنصاري السلمي، والسلمة بالنسبة إلى من؟ إلى بني سلمة. مختلف في وفاته، وصحح الحافظ في التقريب أنه توفي سنة 54، أنه قال رضي الله عنه: وكان أبو قتادة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين فأعطاه يعني درعا. هذا الحديث فيه قصة، فيه قصة تأتي إن شاء الله في موضعها، في موضعها فيه قصة طويلة، لكن البخاري هنا يعني اختزلها واختصرها على طريقته لأنه أراد الشاهد فقط، هي قصة أراد منها الشاهد. ما هو الشاهد؟ قال: فبعت الدرع، هذا الذي يريد البخاري، ولذلك اختصر وترك القصة، قال: فبعت الدرع، هذا الشاهد في الحديث. إذن الحديث فيه شرعية بيع السلاح، فبعت الدرع. فابتعت به مخرفا في بني سلمة. مخرفا أي بستانا. باع الدرع، والظاهر أنه كان درعا ثمينا له ثمن، بحيث أنه اشترى من ثمنه بستانا. يقول: فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. يعني يظهر أن أبا قتادة لم يكن من أصحاب الثروات، من أصحاب الأموال، الظاهر أنه كان فقيرا ما عنده شيء، وببركة الجهاد والغنائم أصبح له مال، أليس كذلك؟ لأنه لما غنم هذا الدرع النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه هذا الدرع. في قصة يأتي إن شاء الله في الموضوع. هذا الدرع أبو قتادة ماذا فعل؟ باعه واشترى به بستانا. إذن أسس نفسه ماديا كما يقال اليوم. هذا معنى تأثلته، أي جعله أصل ماله وأسس به نفسه. هذا معنى تأثلته في الإسلام، والله أعلم. الحديث كما ترون ليس فيه مسألة السلاح، بيع السلاح في الفتنة، ولذلك أشكل على الشراح. ولكني كما قلت آنفا البخاري في التبويب لو تلاحظون ماذا قال في الفتنة وغيرها، فوفى بالترجمة، ذكر أثرا على الفتنة وذكر حديثا على غير الفتنة، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: باب في العطار وبيع المسك. في العطار أي في تجارة العطار وبيع العطار وبيع المسك. لماذا نص على المسك؟ والمسك من جملة ما يبيعه العطار، لأن بعض فقهاء السلف كرهوا بيع المسك، وهذه الكراهة إما أن تكون مبنية على أن المسك دم، يعني فإن المسك بعض دم الغزال كما يقول المتنبي، ولذلك كرهوا ذلك، ولأن الدم عند كثير من أهل النجس، أو للجهالة، لأن المسك يكون في فأرة، يكون يعني يكون في علبة هكذا، قد يكون مجهولا، والله أعلم. المهم أن الكراهة قد تكون لهذا أو لهذا، ولكن هذه الكراهة انتهت، يعني الحرج أو الكراهة أو المنع من بيع المسك هذا قول انقرض. اتفق العلماء وأجمعوا بعد ذلك على شرعية بيع المسك، ولذلك البخاري أراد أن يؤكد في هذا التبويب على شرعية بيع المسك، وعلى أن العطار مشروع يعني ما يبيعه من المسك وغيره، والله أعلم. نسمع الحديث.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أبو بردة ابن عبد الله قال سمعت أبا بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم:
اللهم صل.
مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحباب، لا يعلمك من صاحب المسك إما أن تشتريه أو تجد ريحه، وكيل الحداد يحرق بيتك أو ثوبك
بدنك. يحرق بدنك، أيوة،
يحرق بيتك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثا.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل هو أبو سلمة التبوذكي البصري المتوفى سنة 23 و200 وثقة ثبت، شيخ لأصحاب الكتب الستة، أنه قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد البصري المتوفى سنة 76 و100 وثقة، قال: حدثنا أبو بردة بن عبد الله. أبو بردة هو بريد، اسمه بريد، بريد بن عبد الله، وهو صدوق من الطبقة السادسة، وحديثه أيضا في كتب الستة. وقال: سمعت أبا بردة. وأبو بردة هذا يكون جدا له، جد لبريد. وأبو بردة ابن أبي موسى القاضي، يقول الذهبي في الكاشف، كان من نبلاء العلماء، توفي سنة 400 ومن الطبقة الثالثة، عن أبيه أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح. هذا مثل ضربه النبي في الجليس الصالح في الجليس السيء، ومن هذا من أبدع الأمثلة ومن أجملها. يعني هذا الجليس الصالح كحامل المسك، حامل المسك إما أن تبتاع منه، تشتري منه شيئا طيبا، وإما أن يحذيك، يعني إما أن يقدم لك هدية يطيبك. وتعرفون أنه الذين يبيعون المسك فيهم هذه، لا زالت إلى اليوم فيهم هذه، سبحان الله، يعطيك من الطيب، يعني طيب عمامتك ثوبك يديك، لا زال هذا. إذا ما ابتعت منه شيئا وما أعطاك هو يعني شيئا من عنده، مثلا كان يكون بخيلا أو شحيحا، أقل حاجة ما هي؟ رائحة زكية، رائحة طيبة. يعني أنت وأنت عنده تجد رائحة طيبة، هذا الجليس الصالح. سبحان الله العظيم، يعني الجليس الصالح إذا ما أخذت منه فائدة، إذا ما استفدت من علمه أو من أخلاقه أو من فضله، على الأقل أخلاق طيبة، ريح طيب، رجل صالح، رجل طيب. ذاك جليس السوء أو السوء مثل الحداد. تعرفون الحداد؟ يعني إياك أن تذهب إلى الحداد بثياب نظيفة، والله المستعان. الآن لعله في تطور، لكن في السابق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني يحرق بدنك، يحرق ثوبك. إذا ما تأذيت من الحداد، الحداد شغله كله في النار وفي الحديد وينفخ في الكير، شغله كله هكذا. إذا ما لاحقك أذى منه أحرق ثوبك، أحرق هنا في الرواية بيتك، جيد. إذا ما فعل ذلك ماذا تجد عنده؟ ريح كريهة، ريح خبيثة، وهكذا الجليس السوء. إذن هذا الحديث فيه الترغيب في مصاحبة الأخيار الصالحين، وفيه التحذير من مصاحبة الأشرار السيئين، لأنه كما يقال الصاحب ساحب، والإنسان يتأثر بجليسه لا شك. سبحان الله، يعني كما قال الشاعر الجاهلي في الحكمة الجاهلية المعروفة التي أقرها الإسلام وأقرها المسلمون، عن المرء لا تسأل وسل عن إيش؟ عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. صحيح، لأن الطيور على أشكالها تقع. لا يمكن لإنسان صالح طيب أن يصاحب رجلا سيئا أو خبيثا، مستحيل، والعكس. ولذلك الرافضة لما طعنت في أبي بكر وعمر، هي تريد الطعن في من؟ أي زنادقة، والله زنادقة، يريدون الطعن في الرسول. يعني كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن العلماء يقولون إن الذي وضع دين الشيعة زنديق أو منافق، صدق في ذلك. لأن الرافضة هؤلاء حينما يطعنون في الصحابة يريدون التوصل في الطعن في من؟ في رسول الله أصحابه. سبحان الله، أبو بكر وعمر أصحاب الرسول حيا وميتا، سبحان الله، أصحابه حيا وميتا. ولذلك زيد لما أراد الرافضة منه الخروج على الخليفة، خليفة بني أمية بن هشام، قالوا له لا نخرج معك حتى تتبرأ من الشيخين أبي بكر وعمر. قال كيف أتبرأ منهما وهما وزيرا جدي؟ كيف أتبرأ منهما وزيرا جدي؟ يعني إذا تبرأت منهما معنى أني سوف أتبرأ من؟ من جدي، من رسول الله. قالوا إذا نرفضك. فهو الذي سماهم الرافضة، نسأل الله العافية. إذن هذا الحديث فيه رد على الرافضة، أليس كذلك؟ والله هذا الحديث فيه رد على الرافضة. إذا كنتم تطعنون وتشتمون وتسبون وتلعنون الصحابة، كل هذا اللعن سوف ينسحب على من؟ على صاحبهم الأكبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نسأل الله العافية. ألا ما أقبح الرافضة. الحديث كما تلاحظون فيه دليل أيضا على مشروعية أو على إباحة بيع المسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال كحامل، كمثل صاحب المسك، لا يعدمك من صاحب المسك إما أن تشتريه. ها هذا الدليل، هذا الدليل، تشتريه. إذن الشراء من صاحب المسك نص عليه الحديث. إذن هذا في رد على العلماء الذين كرهوا ذلك، والله أعلم. ثم قال رحمه الله باب ذكر الحجام. كيف؟ أي نعم، العطار الذي يبيع العطر، لا العطار الذي يبيع العطر، والعطر أعم من المسك، لأن العطر يدخل فيه المسك وغير المسك، يعني كالعنبر مثلا، جيد، وأشياء كثيرة أنواع الله أعلم بها. فالعطار يبيع المسك ويبيع غيره. ثم إن كلمة عطار هذه يعني توسع الناس فيها كثيرا في العصور المتأخرة، فأصبحت تطلق على الذي يبيع العطر والبخور وأدوية كثيرة وأشياء كثيرة ليست من المسك والعطر في شيء. ثم أصبح يطلقون كلمة عطار على الشخص الذي يحضر
أي الأعشاب والأدوية. ومن هنا قال الشاعر: وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟ والله مستعان. ذهبت إلى العطار تصلح حالها، عجوز وراء عجوز، ذهبت إلى العطار تأخذ منه أعشاب، تأخذ منه أشياء، تريد أن ترجع شابة. فهذا الشاعر يتهكم بها، يقول: هل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟ والله المستعان. لا لا، بيع الأعشاب لا لا. البخاري رحمه الله في ترجمة هذه على الاصطلاح القديم المعروف في اللغة العربية، وليس على الاصطلاح العرفي الذي اشتهر عند المتأخرين. البخاري هنا على الاصطلاح القديم، وهو بيع الطيب. أي بيع الطيب، العطر اللي هو الطيب. نعم نعم، نسمع الحديث في باب ذكر الحجام.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوه من خرائه.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي قال أخبرنا مالك بن أنس عن حميد وابن أبي حميد الطويل البصري المتوفى سنة 42 و100، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حجم أبو طيبة، أبو طيبة هذا حجام في المدينة، الله أعلم، لا يعرف اسمه، هكذا هو بكنيته، وكان من الموالي، أي كان من العبيد. يقول: حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر. إذن أبو طيبة هذا لم يكن حرا، كان عبدا، وكانت الحجامة هذه يعني مهنته، كانت مهنته يحجم الناس ويأخذ من هذا مثلا مالا، يأخذ من هذا صاعا، من كذا يأخذ ويعطي أسياده، يعني هذه مهنته فيما يظهر. النبي لما حجمه أبو طيبة أمر له بصاع من تمر مقابل ماذا؟ صناعة أو عمل الحجامة. وأمر أهله أيضا، النبي عليه السلام يعني شفع له شفاعة حسنة، أمر أهله يعني أسياده أن يخففوا من خراجه. ما هو الخراج؟ الخراج شيء يضربه السيد على عبده، أن يأتي به، إما يكون هذا الشيء، إما أن يكون في اليوم أو في الأسبوع أو في الشهر، يتاور هذا الخراج، يعني ما يفرضه السيد على عبده ليؤديه إليه. لا لا، الكتابة غير الخراج، هذا شيء، لأن الكتابة مقابل التحرير، الخراج لا، هذا ما له علاقة. يعني هذا العبد يذهب يتكسب، يشتغل في النجارة، في الحدادة، في الحجامة، يذهب يعمل جيد، ينظف البيوت مثلا، يحفر الأبار، الوظائف المعروفة ذاك الوقت، يأتي بالماء للناس ويأخذ مقابل ذلك مالا أو خراجا أو شيئا، يعني اللي يعطيه بر، اللي يعطيه قمح، اللي يعطيه مال. فهو طبعا هذا لا يأخذه كله له، وإنما لابد أن يعطي أسياده. فالنبي عليه الصلاة والسلام خفف عنه، خفف عنه عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يعطي أسياده 3 أصواع، فطرحوا عنه بشفاعة النبي صاع، هكذا جاء في بعض الروايات والله أعلم. إذن هذا الحديث فيه دليل على أن أخذ الأجرة على الحجامة لا بأس به، لقوله: حجم أبو طيبة رسول الله فأمر له بصاع. إذن أخذ شيء على الحجامة لا بأس به، ولكنه مكروه ولا ينبغي لأهل المروءة، هو مكسب رديء. أنا لا أقول حرام، هذا الصحيح، وليس بحرام، لو كان حراما ما أعطى النبي، ولكنه مكسب رديء ما ينبغي لأهل المروءة والشرف. ولذلك تلاحظون الذي يعمل هذه الأعمال في زمن النبي منهم أي هم من العبيد الذين مساكين، يعني قد يضطرون لهذه الأعمال، والله المستعان. نعم، نسمع الحديث الذي بعده، هو فيه نص على هذا. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا خالد هو ابن عبد الله قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: احتجم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأعطى الذي حجم ولو كان حراما لم يعطه.
قال الإمام البخاري: حدثنا مسدد هو ابن مسرهد أبو الحسن البصري قال حدثنا خالد بن عبد الله الطحان الواسطي أنه قال: حدثنا خالد هو ابن مهران الحذاء ثقة الإمام عن إكرمة مولى ابن عباس، تقدم السند هذا معنا قريبا، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وأعطى الذي حجمه. وهذا العمل تكرر من النبي عليه الصلاة والسلام، لم يفعل ذلك مرة واحدة، إنما فعل ذلك أكثر من مرة. يقول ابن عباس ولو كان حراما لم يعتق. إذن النص، هذا الحديث نص على أن مكسب الحجام ليس حرام، ولكنه خبيث كما جاء في أحاديث أخرى. كسب الحجام خبيث أي رديء. وهذا في الواقع والله أعلم ينسحب على كل المكاسب الرديئة، كالذي يشتغل مثلا في نزح ما يسمى الآن بالبيارات، أليس كذلك؟ الصرف يعني. أعتقد الذي يشتغل في الصرف أسوأ من الحجام، أليس كذلك؟ هذا والله أعلم، ولا سيما في الزمن الأول. في الزمن الأول الآن طبعا يأتون بهذه السيارات التي فيها الصهاريج ويمد هذا الخرطوم ويسحب، قد يكون بعيدا عن النجاسة والقدر، أليس كذلك؟ في الزمن الأول كان ينزل في البيارة، في داخل البيارة ينزل، أدركنا ذلك، أليس كذلك؟ ينزل نفس البيارة لينزح. فلا شك أن هذا أسوأ بكثير، ولكن كما يقول حافظ بن حجر يقول يعني هذا لا شك شيء قذر وشيء رديء جدا، ولكن لو تركه الناس لتضرر. يعني لو كان حرم، لو أن الشريعة حرمت هذا لتضرر الناس، يعني لا بد منه، لا بد من وجود أشخاص يقومون بهذا العمل ويأخذون أجرة عليه، والحمد لله رب العالمين. والله هذه يعني ينظر فيها، هل المقصود بالحجام الآن النص الذي جاء أن كسب الحجاب خبيث، هل هذا ينصرف على الحجامة بالكيفية التي كانت في زمن النبي عليه السلام، حيث يباشر الحجام الدم وربما معه هذا القرن هذا، نعم، ويمص الدم وربما جاء الدم على فمه وعلى لحيته، شيء يعني لا شك رديء جدا، هل هذا ينسحب على الحجامة الحديثة التي يباشرها الأطباء؟ وما في هذا الكلام، وإنما هي مثل التحليل، تعرفون التحليل؟ مثل التحليل، يعني يسحب دم فقط ويكون بعيدا عن مباشرته. يعني هل هذا ما جاء في ذم الحجامة وأنها كسب خبيث ورديء ينسحب على أنواع وصور الحجامة الحديثة؟ هذه مسألة تحتاج إلى تأمل، والله أعلم. الآن ما أفصل فيها، أي الفصد يا كالحجامة، لأنه أيضا مباشرة للدم، مباشرة للدم. لا لا ليس كذا، لا ما لا ما نستطيع أن نقول إنه هذه حجامة. جيد، لو قلنا هذا مشكل، علما بأن هؤلاء الذين في الممرضين الذين في المختبرات يأتيهم الدم، يأتيهم البول، أشياء كثيرة والله المستعان، كلها من النجاسات والقاذورات، فهل أيضا كالحجامين؟ الله أعلم، يحتاج إلى تأمل، والحمد لله رب العالمين.